تغيرت كثيرا، نحل جسمها بشدة وبهت لون وجهها الأسمر، برزت نتأتا خديها الغائرين. بلى هي. وبالكاد هي الأخرى تعرفت عليه إذ تمتمت: يا الله، هل هذا أحمد؟ لحية كثيفة وسمرة شديدة ونظارة طبية وبزة عسكرية، كم غيرته الأيام. أخيرا بلغ حدود الخيمة فصرخ بلهفة وحيرة شديدتين، وقد شد بكفيه على كتفيها الواهنين: يا سمين، حبيبة عمري، ها أنت أخيرا، لم أكن أتخيل أن أراك يوما، حتى ولا في أحلام سباتي. أجهشت بالبكاء وكانت أوصالها ترتعد كما لو أنها أصابتها قشعريرة البرد، فتهالكت بين ذراعيه وحملقت في وجهه، ثم ألقت برأسها إلى عنقه، وغلب على لسانها الصمت وتقطعت أنفاسها فلم تنطق بكلمة. أدخلها الخيمة برفق، فتعانقا عناق حبيبين غريبين بعيدين عن الأهل والأحباب والوطن، بعد فراق زاد على السنة. بكى أحمد بلا دموع، وبكت ياسمين بكاء مرا هز شرايين قلبه حرقة. حاول تهدئة خاطرها وهو لا يكاد يمتلك أعصابه المنهارة إلا بصعوبة بالغة، وراح يقبلها على رأسها وخديها، وجلس إلى جانبها على حصير عتيقة كانت في الخيمة، ثم قال لها متلعثما: حبيبتي، هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. استفتاءات تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 4:08 عند 4:28 من أخلاق السبطين. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:38 بعد هذا البرنامج يأتيكم فلسطين اليوم. حضارة الإسلام تقدم لحضرتكم في الساعة 5:36. بعد هذا البرنامج نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. السياحة الغذائية في إيران عند 6:29. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. دمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. أنا محمد إبراهيم خليق معكم اليوم للإجابة على استفساراتكم الفقهية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، مرحبا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الله جميع المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، نواصل معكم حلقتنا من برنامج الاستفتاءات مع سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، السؤال الأول: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات الذين يستمعون ويتابعون هذا البرنامج الفقهي المبارك. من أهم المواضيع المبتلى بها المكلف والمكلفة يوميا ودائما هو موضوع الطهارة ومراعاتها والاعتناء بالطهارة لهو من صفات المؤمنين والمتقين. تفضلتم بهذا السؤال أنه كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير؟ هنا قد أجاب العلماء بعدة الإجابات، فقالوا إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء عليها. يعني هذه الثياب التي تغير لونها، أنتم تفضلتم في مفروض السؤال كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير. واحد الآن تارتان يكون ثيابه قد تنجست بالبول أجلكم الله أو بالدم، فحينما أراد أن يطهرها بالماء صبغ لونها. خب هنا السؤال، تارتان يكون قد صبغ لونها بلون النجاسة لون أحمر، تارة صبغ لونها من نفس الثياب فاختلط لون الثياب بلون النجاسة، تارة يكون تغيير اللون من خارج الثياب ومن خارج النجاسة. هنا حينما يقول إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء، يعني إذا تغير لون الماء أو لون الملابس من النجاسة نفسها، تخيل لنفترض لباس أبيض ووقع عليه دم وحينما كنا نغسله أصبح لون الملابس أصفر، هنا 100% هذا التأثير، تأثير اللون من النجاسة الحمراء أصبحت صفراء،
نجاسة الدم يعني.
نجاسة الدم. هنا اتضحت الصورة بهذا المثال أنه الملابس التي تغير لونها بالنجاسة فأنها يرجع وتغسل بالماء حتى يذهب هذا اللون. أما في حالة أخرى إذا تغير اللون الثياب من لونها نفسها، نفترض قميص أو شيء،
قميص ملون مثلا،
قميص ملون ووقع الدم عليه وغسلناه وبدأنا ماذا؟ بدأنا برؤية تغير بلون الملابس ولون الماء، هنا نقطع أنه تغيير اللون ليس من الدم خاصة، ولذلك في هذه الحالة تغسل هذه الكنزة عدة مرات. أما كما قلنا إذا كان تغير اللون فقط من النجاسة فيكفي بالماء أن يغسل عدة مرات، أما إذا كان تغير اللون من نفس ألوان الثياب ويوجد أيضا نجاسة فهنا لابد من الاحتياط الزائد بغسلها عدة مرات.
ولا يصبح الماء مضافا بهذه الحالة؟
أحسنتم، الماء يصبح مضافا، فلذلك لابد من رمي الماء وإضافة ماء آخر.
يعني هذا إذا كان مرة. قليل الماء إذا كان
إذا
قليل
كان ماء قليلا، أما إذا كان تحت
الصنبور،
الصنبور مثلا أو غيره من ماء الخزان فهنا لا يكون ماء كثير ويسكب عليه حتى ينتهي تغير اللون،
أو مثلا في النهر أو في
في النهر أو في الحوض أو ما شابه ذلك.
أحسنتم. سؤال آخر يقول كذلك يتعلق بالغسل، يقول إذا وضع شخص الماء في وعاء للاغتسال من الجنابة ولكن تساقط الماء عن جسده داخل الوعاء أثناء الغسل، هل يبقى الماء طاهرا في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جدا مهم ومفيد. شخص أمامه حوض من الماء أو وعاء كبير. اليوم يوجد أناس على العادات القديمة لا يتحمم تحت ما يسمى بالدوش،
نعم،
بل يضع حوض من الماء، وعاء من الماء، كما يقال في بعض البلاد جرن من الماء، أو مثلا كما يقال باللهجات طنجرة أو جدر
أو قدر
أو, قدر أو أي شيء. وهو يغتسل وهو يضع الماء على جسمه وهو يغتسل، إن تساقط شيء من هذا الماء في هذا، أنتم تفضلتم إذا وضع شخص الماء في وعاء الاغتسال من ماذا؟
الجنابة.
من الجنابة. هنا أخي الكريم يوجد حالة مهمة، الأولى أنه قبل أن يغتسل لابد أن يكون قد طهر جسمه من النجاسة المادية.
نعم.
إن كانت على جسمه نجاسة لابد أن يطهرها قبل أن يبدأ بماذا؟ بغسل الجنابة. إذا انتهينا من تطهير البدن من النجاسة المادية التي ظهرت على البدن وبدأ بالتطهير من الحدث فقط، الحدث هو النجاسة المعنوية، يعني الجنابة هي نجاسة معنوية، ولكن السائل أو النجاسة التي خرجت على جسم الإنسان تلك نجاسة مادية ظاهرة
أو ما يقال عين النجاسة
أو ما يقال عين النجاسة. أحسنتم. هنا إن تساقط شيء من هذا الماء من الجسم الطاهر، إذا تساقط الماء من الجسم الطاهر داخل وعاء فإنه يبقى طاهرا ولا مانع من استكمال الغسل به. إذا كان الجسم طاهر ما في عليه نجاسة، خب هنا يوجد سؤال، شلون يغتسل وشلون الجسم طاهر؟ شلون هو يغتسل وتقولون لي جسمه إذا سقط منه الماء وجسمه طاهر؟ مو هو هذا حينما قدمنا نقطة أنه يغسل جسمه من النجاسة، يعني سواء كان آثار الجنابة على جسمه من تلك المادة فلا بد أن يغسلها وأن يتطهر، يطهر موضعها ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة. إذن هنا في الجنابة لا يوجد نجاسة خارجية بعد أن طهر موضع النجاسة المادية، فإن تساقط شيء من هذا الماء الذي يغتسل به غسل الجنابة على هذا الحوض يمكن أن يستخدمه مرة أخرى،
كما هو الحال في الوضوء،
كما هو الحال
يعني
في الوضوء،
تطهير محل الوضوء وكذلك تطهير محل
بلي.
الغسل أيضا.
يوجد بعض الناشئة وبعض الشباب لا يعرفون أن بعد غسل الجنابة لابد أن يستبرئوا، لابد أن يطهروا موضع النجاسة
قبل الغسل.
نعم صدر. نعم قبل الغسل. يوجد البعض يظن أن غسل الجنابة فقط أن يغير ثيابه ويدخل تحت الدوش ويغسل جسمه، حتى لا موضوع ترتيب ولا موضوع رعاية النجاسة أن يغسلها قبل أن يبدأ بغسل الجنابة، يدخلون هكذا بعد لا يعلمون الأحكام. هنا حتما جسمه نجس، لم يستبرئ، لم يطهر موضع النجاسة، فلذلك كل جنابة حينما تحدث الجنابة لابد أن يطهر موضع النجاسة ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة.
نعم، فإذا مستمعين الأعزاء عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، بحيث أنه يعني يجب والأفضل، ليس وجوبا صحيح شيخنا، هو يعني الأفضل أن يطهر
طبعا
المكلف نفسه وبعد طبعا ذلك يغتسل، ليس هناك وجوب في هذا الشيء صحيح،
يتجه إلى طهارة الغسل.
نعم أحسنتم شيخنا. مستمعين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد من الأسئلة بعد الفاصل، ابقوا معنا. Thank you.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نتابع أسئلتنا الفقهية مع سماحة الشيخ طه آزادي. سؤال جناب الشيخ يقول: هل يمكن تطهير التنور المصنوع من الطين باستخدام الماء المتنجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التنور الذي يصنع من الطين لا يمكن تطهيره بالنجاسة، لأن النجاسة بحد ذاتها نجسة ولا تطهر شيء آخر. نعم يمكن تطهير هذا التنور بماذا؟ بالغسل، ويكفي تطهير السطح الذي يتعلق به العجين. يعني أنا ظاهر هذا التنور، ظاهر هذا المكان الذي يصنع عليه الخبز، سواء تنور قديم أو تنور جديد. اليوم مثلا عندنا تنانير تعمل على الغاز، عندنا تنانير كانت تعمل على الحطب، اليوم يوجد شيء جديد يحدثونه.
نعم، على المازوت أو الغاز.
إذا مثلا خلينا نقرب الفكرة، ممكن واحد يسأل كيف يمكن للتنور أن يتنجس ويطهرونه؟ شيء طبيعي، الإنسان عندما يعمل بالخبز ممكن إصبعه ينجرح فينزل الدم، هذا الدم إذا تعلق بهذا الفخار، بهذا الحديد، بغيره مما صنع منه التنور وتنجس، فهنا لا يجوز غسل النجاسة وإزالة النجاسة بالمتنجس. يعني لابد أن يغسل بالماء الطاهر. طيب يوجد سؤال أيضا في هذا الباب: إذا كان هذا الشيء، هذا التنور، إن وضع عليه الماء يخرب مثلا، أو إذا أنا وضعت عليه الماء هو مصنوع من طين فيصبح رطب، ممكن يوم يومين ثلاثة أيام ثلاثة أيام
لا يجف،
وأنا لابد أن أصنع الخبز، ماذا أفعل؟ أتركه؟ أقول النار تطهر؟ بعضهم يقولون هكذا.
هذه مسألة مهمة جدا.
النار تطهر العصاة في جهنم، لا تطهر النجاسة الظاهرية الآن. فهنا نقول أنه إن كان الماء مؤثرا تأثيرا كبيرا فلا يصب الماء صبان، بل يوضع شيء من الماء ويمسح بسرعة،
هذا يطهر.
نعم يطهر، ولكن بعد إزالة عين النجاسة. هبون السؤال: إذا التصقت النجاسة به، الإنسان يحاول ماذا؟ يحاول أن يبعد هذه العين بشيء معين. اليوم عندنا مثلا باللهجات شيء يسمى بالمشحاف، إحدى الأدوات يزيل به هذا الدم، ومن ثم شيء من الماء يوضع ويمسح بسرعة كي لا تطول مدة ماذا؟ رطوبة هذا الفرن أو هذا التنور. إذن أخي الكريم، النار لا تطهر، هذا أولا، الماء هو الذي يطهر.
وهذه مسألة مهمة جدا، يعني كما تفضلتم البعض يظن بأن النار تطهر ويعني يذهبون بهذا النوع من التطهير في بالهم.
أي؟
ومسألة هذه مهمة جدا، أن النار لا تطهر في مثل التنور. شكرا لكم شيخنا.
النار ليست من المطهرات طبعا.
نعم، شكرا لكم شيخنا الفاضل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه آزادي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم خليق، ودمتم بخير.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء اليوم في هذه الروضة المباركة بذكر نفحات من أخلاق حبيبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، لقاء اليوم نخصصه لفقرات نختارها بما يتسع له وقته من رواية طويلة رواها الحافظ الشهير ابن عساكر الدمشقي في كتاب تاريخ دمشق وبأسانيد عدة. يسأل فيها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خليفته المجتبى عن تعريف طائفة من الأخلاق، فيجيب عليه السلام بأجوبة تشكل منارات هداية لطالبي التحلي بفضائل الأخلاق والتطهر من أضدادها، فتابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، جاء في رواية ابن عساكر قول الراوي إن علي عليه السلام سأل ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة، فقال: يا بني، ما السداد؟ قال: يا أبه، السداد دفع المنكر بالمعروف. قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر. قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته تلفا. قال: فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشدة والرخاء. قال: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق والنكول عن العدو. قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا. قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله عز وجل لها وإن قل، فإنما الغنى غنى النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل شيء. قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في المغرم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كلما استرعيته. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك لإمامك ورفعك عليه كلامك. قال: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ قال: طول الأنات والرفق بالولاة والاحتراس من الناس. قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: تركك المسجد وطاعتك المفسد. نكتفي أيها الأفاضل بهذا المقدار من هذه التعريفات الحسنية البليغة لحقائق الأخلاق، وهو يجيب عن أسئلة والده الوصي المرتضى الذي أراد عليه السلام للأمة أن تتعرف على الأخلاق المحمدية من مظهرها المعصوم الصبط المحمدي الأكبر سلام الله عليه. شكرا لكم على طيب المتابعة لنا في روضة من أخلاق السبطين. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، وفي أمان الله.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا،
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا،
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
الأسى يسطو علي،
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو جهاد النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تتناهى قدرته ولا تنقص حكمته ولا تضيق رحمته، أحمده كما أمر وأعتصم به مما زجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء ووارث كل حي وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أكرم سفرائه وسيد أنبيائه صلى الله عليه وآله خلفائه من بعده وأمناء الله على عهده. عباد الله، اتقوا الله ولتكن قلوبكم عامرة بذكره راجية لرحمته وعفوه، ولا تجعلوا للإحباط واليأس إلى أنفسكم سبيلا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أقل ما يلزمكم لله سبحانه وتعالى أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. فطرة الإنسان تدفعه للإحسان لمن أحسن إليه، هذا أمر فطري. وعقل الإنسان يوجب شكر المنعم، فإذا أنعم أحد على الإنسان بشيء فإن العقل يوجب شكر المنعم. وقبيح عقلا ومستنكر وجدانا أن يقابل الإنسان المحسن بالإساءة والمنعم بالجحود، والأشد قبحا أن يستخدم الإنسان الإمكانات التي أنعم بها أحد عليه يستخدمها في الإساءة له. أنعم عليك بشيء وأنت تستخدم ذلك الشيء ضده وفي الإساءة إليه. هذا المبدأ يجب أن يكون حاضرا في نفس الإنسان في علاقته مع خالقه جل وعلا. الإنسان يعيش بنعم الله، وجوده نعمة من الله، كل ما عند الإنسان هو من عند الله. ولذلك على الإنسان أن يشكر الله على نعمه، لا أن يجحد هذه النعم، والأسوأ من ذلك أن يستخدم هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه في معصية الله سبحانه وتعالى. أقلا إذا أردت أن تعصي الله البعيد فلا تعصه بالنعم التي أنعم بها عليك. طيب، إذا قرر الإنسان أن لا يعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليه، هل عند الإنسان شيء من غير نعم الله؟ ليس عندك شيء آخر، كل ما عندك من الله، أنعم الله تعالى به عليك. جوارحك، هذه العين التي تعصي بها ربك من خلال نظرة الحرام، من أعطاك قدرة البصر؟ من أعطاك هذه العين؟ يدك، قدمك، غرائزك، إمكاناتك، كل شيء هو من عند الله، فكيف يسمح لك وجدانك وعقلك أن تقابل الله تعالى بالمعصية من خلال النعم التي أنعم بها عليك؟ لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يلفت نظر الإنسان: أقل ما يلزمكم لله سبحانه. إذا كل شيء أنتم ما بتسووا لله، لكن أقلا ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. هناك رواية تنقل أن أحد العصاة جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه أن يعظه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اعمل خمسا واعصي الله ما شئت، تعصي ما في مشكلة، بس راعي خمس ضوابط. قال الرجل: ما هي؟ قال: اخرج من ملك الله واعصي الله ما شئت، تريد تعصي الله لكن خارج ملكه وليس في ملك الله. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. وين يطلع الإنسان عن ملك الله؟ هات الثانية. قال عليه السلام: لا تأكل من رزق الله واعص الله ما شئت. بتعصي الله بس لا تأكل من رزقه. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. إذا ما يأكل من رزق الله من وين يأكل يعني؟ ما في مصدر آخر. هات الثالثة. قال عليه السلام: ابحث عن مكان لا يراك الله فيه واعص الله ما شئت. أقلا إذا تريد تسوي معصية انخش توارى في مكان اللي الله ما يشوفك. في مكان، هل هناك مكان يبعد عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. هات الرابعة. قال عليه السلام: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك. ادفع ملك الموت عن نفسك واعص الله ما شئت. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. هات الخامسة. قال: إذا جاءك الملكان الموكلان ليأخذاك إلى النار فلا تطعهما. امتنع، لا تروح وياهم إلى النار. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. فقال الإمام عليه السلام: إذا كنت غير قادر على ذلك كله فكيف تعصي الله؟ لذلك على الإنسان أن يتوقف وأن يتأمل وأن يفكر تجاه أي داع من دواعي المعصية. وهناك مسألة أخرى جديرة بالاهتمام. هذه النعم التي أعطاك الله إياها في هذه الدنيا إنما هي جزء بسيط ضئيل قليل جدا من النعم الكبيرة التي ادخرها الله تعالى لك في الآخرة. هذه النعم اللي عندك اللي تشوفها في الدنيا، هالأموال، هالثروات، هالإمكانات اللي تشوفها على أعلى مستوى في الدنيا، ما هي إلا شيء يسير من نعم الله تعالى المعدة لك في الآخرة. الله جابك في هالدنيا حتى يرى مدى تأهلك وجدارتك بتلك النعم الكبيرة في الآخرة. كيف تتصرف مع هالنعم هنا في الدنيا؟ إذا تصرفت مع هذه النعم في الدنيا بشكل جيد أقلا لم تستخدمها في معصية الله، فإنك تثبت استحقاقك وجدارتك وأهليتك لتلك النعم الكبيرة العظيمة في الآخرة. كل ما في هذه الدنيا نعم محدودة، نعم قليلة ومؤقتة. الله سبحانه وتعالى يقول لك: أيها الإنسان، أرأيت هذه النعم في الدنيا اللي أنت ترتاح لها وتحبها وترغب فيها؟ ترى في نعم أكبر منها أضعاف مضاعفة في الآخرة في الجنة، بس أنت أحسن التصرف في هذه النعم في الدنيا. فأنت هنا في مقام الاختبار والامتحان، وعليك أن تختار: هل من عاقل يفوت على نفسه تلك النعم العظيمة الكبيرة؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث عما أعده في الآخرة من نعيم لعباده. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم والخيرات في الآخرة أصلا ما تقدر تتصورها أنت، وحياة هناك مستمرة دائمة. فقط المطلوب منك أن تأخذ كرت لدخول الجنة. ما هو الكرت؟ أن تثبت استحقاقك وجدارتك بتلك النعم الأكبر، تجنب المعصية، تجنب معاصي الله تعالى في الدنيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تقي يجتنب المعاصي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مطلوب منك بس شوية تواجه شهوات نفسك في هذه الدنيا حتى تنال النعم واللذات الأكبر الدائمة المستمرة في الآخرة، هذا النعيم العظيم في الجنة. ما هو المطلوب؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيما روي عنه: لن يحوز الجنة إلا من جاهد نفسه. الجنة ما فيها أي عناء ولا أي مشكلة، لا يمسهم فيها نصب على الإنسان. كلما دعته نفسه لمعصية لذنب أن يضع هذه الحقيقة أمام عينيه فلا يفوت على نفسه ذلك النعيم الكبير المقيم الدائم من أجل شهوات زائلة محدودة في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من المؤهلين لدخول الجنة. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم وفقنا لمجاهدة أهوائنا وشهواتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تقاوم واليمن يكرس الإسناد. ماذا في تلويح الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ وماذا عن تحييد اليمن للأمريكي على مستوى عامل الإسناد لغزة؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تقاوم واليمن يكرس الإسناد. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. لن نترك غزة هو أثبت القول وكل الكلام وأمضى الردود اليمنية على ما يفعله العدو الصهيوني من إجرام، وما عدوان الكيان على صنعاء وعلى مطارها ومحطات توليد الكهرباء فيها، وغارات الأول من أمس على الحديدة ومصانع الإسمنت والخرسانة إلا دليل على الحقد والانتقام من الشعب اليمني ببناه التحتية ومرافقه الحياتية، طبعا ردا على إسناده للشعب الفلسطيني في معركته المصيرية. شهداء وجرحى وأعمدة من الدخان والنار شوشت الصورة في تجاوز الخطوط الحمر، وعليه انتظار الغد والرد من حيث يحتسب الصهاينة ومن حيث لا يحتسبون كما أكد قادة صنعاء. وآن لهذا العام الذي فقد البصيرة أن يعاود فتح كل حسابات السياسية والتسويات متى وصل الأمر للدفاع عن السيادة والأرض والعرض ونصرة المظلوم الفلسطيني الذي رماه إخوته في فم الذئب الصهيوني. الانتقام من اليمن يجري تحت عنوان المضي قدما بتوسيع الحرب على غزة، حيث تستمر المجازر المرتكبة بحق المدنيين بينما تهدد المجاعة بموت المزيد من الأطفال جوعا، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة القوات المتوغلة في غير مكان في القطاع. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة البث العام في الكيان أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس في غزة، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس أركان الجيش إيال زمير أن الجيش بدأ بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد عام وستة أشهر على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وسياسة التجويع المستمرة ضد أبناء القطاع من دون تحقيق أي من الأهداف المعلنة لهذه الحرب، تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الهروب إلى الأمام. سبع ساعات على اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت بإعلان توسيع العملية العسكرية في غزة بل إلى احتلال القطاع. الموافقة على خطط توسيع نشاط الجيش الصهيوني حملت عنوانين باتا مستهلكين عند كل إعلان لتوسيع العملية العسكرية، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى. لكن الجديد هو الإعلان عن احتلال القطاع والبقاء فيه وفق ما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني، محاولا تجاهل تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها العسكرية ضد جنود الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. وتشمل الخطط ما وصف بتعميق القتال وتوسيع تعبئة الاحتياط في الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم في الداخل بالاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، ومن المحتمل أن يتم تقسيم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى كتائب. كتائب ستكون الجزء الهجومي والمتقدم من المهام في قلب أراضي غزة، وكتائب ستحل محل الكتائب النظامية التي نزلت إلى قطاع غزة لتكون رأس الحرب في العملية الجديدة. لكن الاجتماع الوزاري تجاهل التحذير غير المعتاد لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حول تأثير هذه الخطوة على مصير الأسرى، ورفعت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة الصوت عاليا واعتبرت أن المجلس الوزاري المصغر أقر التخلي عن أبنائهم. وتعليقا على قرار المجلس الوزاري المصغر، قالت والدة أحد الأسرى في غزة إن قرار احتلال غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط، ولفتت إلى أن هذه القرارات تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه، وأكدت أن قرار توسيع القتال يعني قتل الرهائن مع سبق الإصرار والترصد.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات على تقريرها الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك وعليكم السلام وعلى إذاعتكم الغراء.
بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا على الانضمام إلينا. المزيد من التصعيد على قطاع غزة والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات من الاحتياط، ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهر من الحرب والعدوان دكتور؟
ما يقدم عليه العدو الصهيوني من توسيع العدوان وحشد القوى وتجنيد مزيد من الاحتياط يعيد الأمر إلى نصابه في أن هذا العدو